بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، وباب الشفاعة. فمن يذكر لنا حول الشفاعة، ما شروط الشفاعة وما أنواعها الستة وما هو المقام المحمود؟ نريد هذه الأشياء الثلاث. تستطيع؟
رفع يده قبلك.
نعم، ارفع صوتك. شروط الشفاعة وهما الإذن والرضا. طيب، ما هو المقام المحمود؟ في دخول الجنة. طيب، ما هي الشفاعات الست؟ نعم، ثانية، ثالثة، وهذه الثلاث ماذا؟ خاصة بالرسول، والأخريات بأن لا يدخلها، وهذه فيها ماذا؟ أنه ذكرنا أن فيها خلاف، فابن القيم ذكر أنها ماذا؟ ليس عليها دليل.
طيب،
أن يخرج منها، وهذا ثابت في النصوص. والأخيرة أحسنت، بارك، تفضل. باقوس تريماكاسي. أقول الجملة هذيك طويلة، الجملة الطويلة. طيب، باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم، هذا الباب هو تابع للأبواب السابقة في بيان دلائل ماذا؟ توحيد العبادة. وسبق في بيان افتقار جميع المخلوقات، ثم في بيان افتقار الملائكة، ثم هذا الباب في بيان افتقار النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ليس له من الأمر شيء، وأنه لا يهدي من أحب، وأن الأمر كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا باب مستقل، وهو قضية الكتب أو عناوين الأبواب التي يذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه. هذا له فقه مستقل يدل على استنباط هذا الإمام وقوة فقهه وحسن صنيعه في وضعه هذه الأبواب. فإذا درستها تجد أولا الأبواب في بيان التوحيد، ثم في فضائل التوحيد، ثم في بيان الشرك وخطورته والحذر منه، ثم بعض أنواع الشرك، ثم بيان دلائل توحيد العبادة، ثم بعدها ما يأتي من الأبواب في الشرك الأصغر وفي الأسماء والصفات وغير ذلك. فهذا كله يدل على حسن صنيع الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذه أو في هذا الكتاب. بدأ بقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وسيأتي بيان أو فيه الحديث الآتي سبب نزول هذه الآية. فهذه الآية فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن وبيان أنهم لا يملكون الهداية وأن الهداية أمرها لله سبحانه وتعالى. ذكر في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وأبوه من الصحابة مسيب بن حزم. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي جاءته مقدمات الوفاة ومقدمات الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا فيه فوائد عظيمة، وهي منها زيارة وعيادة المريض، وكذلك فيها الاجتهاد في الدعوة إلى الله، وفيها استخدام الأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله عز وجل. إذ قال لأبي طالب وهو كافر، كان يناديه فيقول: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا يعطينا درس عظيم في استخدام الخلق الحسن والرفق في الدعوة إلى الله. فإذا كان هذا الموطن وهو موطن دعوة كافر ومقابلة كافر، كان يتلطف ويقول: يا عم، وهذا أسلوب حسن وأسلوب لطيف، فكيف بما إذا قابلت من هو أعلى شأنا منه بأن يكون مسلما، أو قابلت من يكون أخا لك في الله، أو قابلت من يكون أخا لك في الدعوة السلفية أو في الدعوة إلى السنة، وإلى ويكون يعني شيخا من المشايخ أو أستاذا من الأساتذة، وكيف إذا قابلت عالما من العلماء؟ فكل له قدره. فهذا كله يحتاج إلى فقه للداعي وحكمة في الدعوة إلى الله. لا نقول أن الشدة ليست مطلوبة وأن الواجب هو اللين دائما، لا، نقول أن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. هذه هي الحكمة، وضع الشيء في موضعه. إذا احتاج الأمر إلى شدة استخدمت، كما يقول شيخ الإسلام: بعض الوسخ لا يزال إلا بشدة تنظيفه. وإذا احتاج الأمر إلى اللين والرفق نستخدم اللين والرفق، وهو الأصل، الأصل هو الرفق واللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع منه إلا من شيء إلا شانه. فهذا فيه رد على من تكون دعوته إلى الله وخصوصا دعوته إلى السنة يكون فيها الشدة على إخوانه، والشدة في أسلوبه، والشدة على تلاميذه، والشدة على عوام الناس. هذا الأسلوب لا ينشر الدعوة ولا يستفيد منه الناس، بل ينفر منه الناس. ولو كنت ماذا؟ فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فينبغي التلطف فيما بيننا حتى تنتشر الدعوة وحتى تؤتي ثمارها المطلوبة. فكل ينصح أخاه برفق ولين لعل الله عز وجل أن يصلح شأنه وأن يهديه. وأما المنافرة مباشرة والهجر والصد والعدوان من غير استخدام الوسائل المصلحة قبل ذلك فهذا يزيد الدعوة فرقة إلى فرقة. هذا كله مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي في دعوته إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقوله قل لا إله إلا الله هذا يعطينا بأهمية الدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وأنه بالتوحيد ينجو ولو كان يعني ولو كان آخر ما دام أن آخر كلامه لا إله إلا الله فإنه يكون من الناجين إذا قالها صادقا من قلبه. قال كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فماذا؟ فأعاد، معنى أنه كان يقول يا عم قل لا إله إلا الله، هم يقولون ترغب عن ملة عبد المطلب، يقوله فيقولون نفس الكلمة، حتى كان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. وهذا أيضا فيه فوائد نفيسة، ومن هذه الفوائد سوء وعاقبة الصحبة السيئة، سواء كانت هذه الصحبة من الفاسقين أهل الفسق، أو سواء كانت هذه الصحبة أشد خطرا وهي أهل البدع، أو كانت أعظم وهي أهل الكفر وأهل الملل الكافر. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى التوحيد، فكانت الصحبة السيئة الموجودة يقولون له ماذا؟ أترغب عن ملة عبد المطلب، يلبسون عليه، فهذا يعطينا خطر مخالطة المخالفين. وهذا من الأمثلة التي استنبط منها العلماء الابتعاد عن أهل البدع وهجرانهم، والابتعاد عن المخالفين، لأن لهم ضررا على المسلمين، وضررا على عقيدته، وضررا على توحيده وسنته. ثم أيضا فيه الفائدة الأخرى، وهي أيضا فائدة عظيمة، وهي أن من أسباب الشرك التقليد، تقليد ماذا؟ الآباء، والافتخار والعصبية، هذه كلها من أسباب الشرك ومن أسباب عبادة الأصنام. وقد ذكرنا فيما في دروس مضت أبيات فيها بيان أسباب عبادة الأصنام، في أحد يحفظها؟ كررناها كثيرا. على كل هي احفظ هذه الأبيات الثلاث، تحفظ أسباب عبادة الأصنام. لعبادة الأصنام أسباب فهل، اكتبوها، لعبادة الأصنام أسباب فهل تصغي إلي فهاكها بلساني. لعبادة الأصنام أسباب فهل تصغي إلي فهاكها بلساني، تزيين إبليس ودعوة مبطل ثم الغلو بعابد الرحمن، ثم الغلو بعابد الرحمن، تقليد آباء قياس فاسد، تقليد آباء قياس فاسد، راجع كتاب إغاثة اللهفان. شرحها ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. إذن ما هي أول أسباب عبادة الأصنام؟ تزيين إبليس، هذا أمثلة كثيرة، الشيطان يسول للناس عبادة الأصنام، عبادة والشرك بالله. ودعوة مبطل، تزيين إبليس ودعوة مبطل، من يذكر لنا مثال على دعوة رجل لعبادة الأصنام؟ من الذي جاء بالأصنام في جزيرة العرب وغير ملة إبراهيم؟ عمرو بن لحي. من الذي جعل بني إسرائيل يعبدون العجل؟ السامري. فهذه كلها أمثلة على دعوة مبطل. والغلو هذا أعظم الأسباب في قصة من؟ قوم نوح. ثم أيضا ماذا؟ تقليد آباء. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قياس فاسد. قياس الفاسد شرحناه في الدرس الماضي، مثاله ماذا؟ فيه
على من؟ قياس الله على من؟
على ملوك الدنيا. لما قاسوا الله عز وجل على ملوك الدنيا فقالوا كلهم يحتاجوا إلى الشفاعة، فهذا قياس فاسد، والتشبيه وغيره كله قياس فاسد. فإذا قوله أترغب عن ملة عبد المطلب، هذا يعطينا سبب من أسباب الوقوع في الشرك. ثم قال هو على ملة عبد المطلب، وهذا من أحد الرواة، لم يقل أنا على ملة عبد المطلب، لأن السياق يقتضي أن يقول ماذا، فكان آخر ما قال أبو طالب أي ماذا؟ أنا على ملة عبد المطلب. لكن الراوي من باب استقباح الكفر قال، كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، حتى في حكاية القول لم يرضى أن ينسب أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، وإن كان في رواية عند الإمام أحمد فيها أنا على ملة عبد المطلب، لكن بعض الرواة غيرها إلى قوله ماذا هو، وهذا استقباح لهذا اللفظ، استقباح لأن يقول أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك، واللام هنا لام القسم، لأستغفرن لك، وهذا فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فيه جواز الحلف من غير استحلاف. قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا الحديث يدل على أن هذه الآية نزلت في هذا أو في هذه القصة، وهي في وفاة أبي طالب، وأبو طالب كما سبق وبينا أنه أخف أهل النار ماذا؟ عذابا، وهذا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا، ذكر بعض أهل العلم أيضا أنها نزلت في زيارة أو في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة أمه، في زيارة قبر أمه، فأذن له بس في زيارتها ولم يؤذن له في الاستغفار لها، وهذا يدل على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، كما أن أبا طالب مات على الكفر أيضا. ومعلوم أن الآية قد تنزل أو قد يتعدد سبب نزولها، فتنزل في هذا الموطن وتنزل في موطن آخر، تكون سببا للنزول أو يكون سبب نزولها أكثر من قصة وأكثر من حادثة. مثل هذه الآية نزلت في وفاة أبي طالب، ونزلت أيضا في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه والاستغفار لها. وأنزل الله عز وجل بعد ذلك في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وسبب نزول هذه الآية في هذه القصة أو في أبي طالب هذا بإجماع المفسرين، بإجماع المفسرين أنها نزلت في أبي طالب. وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، مع قوله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالآية الأولى نفت الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت، والآية الأخرى أثبتت الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فما وجه الجمع بينهما؟ أن الهداية على نوعين، أن الهداية على نوعين، هداية الإرشاد والدلالة، هداية الإرشاد والدلالة، فهذه تكون للدعاة للنبي وغيره يرشدون الناس ويهدونهم وأن يبينون لهم طرق الخير ويدلونهم عليه. والهداية المنفية هي هداية التوفيق، أي قبول الحق والإذعان له، فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما الرسل مأمورين بالبلاغ ولا يكلفون، وليس لهم إخراج أو هداية الناس وإسلامهم، وإنما هم مأمورون بماذا؟ بالبلاغ. لذلك النبي يأتي وليس معه أحد، والنبي يأتي معه الرجل والرجلان، فهل هم قصروا في هداية الناس؟ لم يقصروا في الهداية التي هي الدلالة والإرشاد، ولكن الله ما أراد لهم التوفيق فلم يدخلوا في الإسلام. نعم. إذن خلاصة هذا الباب هو في الرد على القبوريين الذين يتوجهون بالعبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وفيه بيان أن من دلائل توحيد العبادة افتقار أعظم المخلوقات لله، ومن أعظمها نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو سيد الرسل وخاتمهم. نعم، نقرأ الشرح.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وهذا الباب أيضا نذير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه الإله الحق. وأما قوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق.
نعم، هذا ما بيناه في الفرق بين الهدايتين. إذن هذا الباب نظير الأبواب التي قبله في بيان أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. نقرأ المسائل.
فيه مسائل الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت.
نعم.
الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية.
نعم.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
نعم، وهذا فيه بيان، هذه القصة فيها بيان معنى أو حقيقة لا إله إلا الله، لأنه كما هو معلوم عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل وأبو طالب يقرون بتوحيد ماذا؟ الربوبية. لذلك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله فرفض، وعرفوا أنها تخالف ملة من؟ عبد المطلب، وعرفوا أن هذه الكلمة تخالف عبادة غير الله، وعرفوا أن هذه الكلمة تخالف عبادة الأصنام. فهذا الحديث يبين معنى وحقيقة لا إله إلا الله، إذ هي إفراد الله بالعبادة. لذلك المشركون أو هؤلاء لما قيل لهم قل لا إله إلا الله قال أترغب أم ملة عبد المطلب، معناه أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله أي أفرد الله بالعبادة، وهذا يعطينا ضلال كما يقول بخلاف ما عليه من يدعي العلم. أي كثير ممن يدعي العلم من الصوفية والخرافيين وغيرهم ممن يسوغون عبادة القبور والأضرحة، ممن يشار إليهم بالفقه والعلم والدين ومع هذا لا يفهمون حقيقة كلمة لا إله إلا الله. فكما يقول الشيخ محمد عبد الوهاب في بعض كتبه قال: فتبا كشف الشبهات، فتبا لمن أبو جهل وأبو لهب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأنهم يعرفون لما قيل لهم قل لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وقالوا يعني أجعل قالوا ماذا الشاهد أنهم معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
نعم، وهنا كرر هذه الكلمة التي في كشف الشبهات وفيها بيان يعني أن أبا جهل أعلم بكثير ممن يقول لا إله إلا الله ويعبد الأضرحة والأولياء ويخالف ذلك، تقول له هذا شرك يقول لك أنا أقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على عدم معرفته لمعنى لا إله إلا الله، لأن كثيرا يفسرون كلمة لا إله إلا الله بتوحيد ماذا الربوبية، فإذا جئت إلى بعض المتصوفة تقول لهم ما معنى لا إله إلا الله يقول لك لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر إلا الله، هذا توحيد ماذا الربوبية. تأتي إلى التبليغ مثلا قل لهم لا إله إلا الله ما معناها يقول إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله بأنه هو الخالق الرازق، هذا توحيد ماذا الربوبية. إذا جئت إلى المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم تقول لهم ما معنى التوحيد يقولون واحد لا قسيم له، واحد في ذاته لا شريك له، واحد في صفاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، فرجع الأمر إلى توحيد ماذا الربوبية، لأنه ليس فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة، فكلهم يفسرون التوحيد على توحيد ماذا الربوبية. وأما هؤلاء قيل لهم لا إله إلا الله عرفوا أن معناها توحيد ألوهية إفراد الله بالعبادة، فمن أعلم بمعنى لا إله إلا الله المتقدمون. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
نعم، هذا لما لعمه كان ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وحاميا له، لذلك اشتد البلاء بعد وفاة عمه، يعني اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه في عام الحزن لما مات عمه وماتت زوجته خديجة في السنة العاشرة من البعثة، اشتد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد ذلك هاجر إلى المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته، فكان حتى وهو في فراش الموت يقول له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا. نعم.
السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
نعم، هذا كما ذكرنا في درس مضى أن بعضهم يزعم إسلام ماذا عبد المطلب ويسميه ماذا مؤمن قريش، يقولون مؤمن قريش، وكتب أحدهم كتابا اسمه مؤمن قريش أو مؤمن آل طالب أو مؤمن قريش، فرد عليه كما ذكرنا الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ ويعني عزره بالجلد وأمره بكتابة كتاب آخر. فهذا يزعمه بعض المخالفين، يزعمون إسلام عبد المطلب كما يزعم من يزعم كالسيوطي وغيره إسلام والدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله باطل مخالف للنصوص الصحيحة. يقول ابن حجر رحمه الله: وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب. إن هذه كلمة جيدة لابن حجر رحمه الله في هذا الموطن تقيدها. قال ابن حجر: وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض. قال: وقفت على جزء جمعه بعض أهل الرفض أي الرافضة أكثر فيه من الأحاديث الواهية أكثر فيه من الأحاديث الواهية الدالة على إسلام أبي طالب الدالة على إسلام أبي طالب ولا يثبت من ذلك شيء ولا يثبت من ذلك شيء وقد لخصت ذلك. ابن حجر يقول: وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة. وقد لخصت ذلك في ترجمة أبي طالب من كتاب الإصابة. وهذا في الفتح، في فتح الباري في الجزء السابع صفحة 195، في الجزء السابع صفحة 195. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في الإصابة ترجمة أبي طالب وبين فيها الأحاديث وضعفها التي فيها الزعم بإسلام أبي طالب. نعم.
السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم. وهذا فيه بيان أن الأمر كله لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه استغفر له لكنه لم يغفر له، لأن ذلك ليس بإذن الله، والله نهى عنه، نهى عنه بعد ذلك. فكيف بمن يدعو غير الله ويرجو الإجابة والدعاء؟ الله عز وجل لم يأذن بذلك بل نهى عنه. نعم.
الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
وهذا كما بينا، هذه الفائدة فيها مضرة أصحاب السوء من أهل الكفر والشرك والبدع والفسوق، لا شك أنها تضر الإنسان. نعم.
التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
إذا زاد عن المشروع تعظيم الأسلاف والأكابر، إذا كان فيه غلوا وإطراء وزيادة عن المشروع، فهذا من أسباب الضلال كما قلنا، الغلو، تقليد الآباء. نعم.
العاشرة: الشبهة للمبتلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
نعم. وهي تقليد الآباء شبهة عندهم.
نعم. الحادية عشرة: الشاهد لقول الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت.
نعم. هذا فيه بيان أن العمل على ما يختم عليه، فلو قال لا إله إلا الله ولو كان في الكفر فإنه يغفر الله عز وجل له وتنفعه هذه الكلمة العظيمة، إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة إذا كان صادقا من قلبه. نعم.
الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
هذا فيه بيان عظم هذه الشبهة، لأنهم ما جادلوا إلا بها وأصبحوا يكررونها، هذا يدل على انغراس هذه الشبهة في قلوبهم، وهذا يدل على أن هذه الشبهة ضارة، وأنه يستغلها أهل الباطل كثيرا، حتى المشركين الذين واجههم الشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم كانوا يحتجون بأكابرهم، يحتجون بآبائهم،
كيف نترك هذا الأمر والشيخ الفلاني يفعله والشيخ الفلاني يفعله؟ فهذه شبهة منغرسة في قلوبهم أبعدت كثيرا عن الحق إلى الباطل وعن التوحيد إلى الشرك. نعم، باب الذي يليه.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قالوا غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن ولمسلم عن مسعود
ابن مسعود
ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون.
نعم، هذا الباب أيضا في بيان سبب عظيم من أسباب الشرك، هو كما ذكرنا في الأبيات أن من أسباب الشرك هو الغلو في الصالحين، وعقد له بابا مستقلا لأنه من أعظم أسباب الشرك والانتشاره، فكثير ما تعبد الأضرحة والأولياء والقبور بسبب الغلو في أصحابها والغلو في أهلها. قال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وهذا من أعظم الأسباب وأولها أو من أولها، وهو أغلب الأسباب وقوعا في إخراج الناس إلى عبادة غير الله، وإلا فإنه هناك أسباب أخرى كما ذكرنا. يقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فهنا نهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، وهذا أيضا أمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقلدوا أهل الكتاب فيقعوا في الغلو فيعبدوا غير الله. إذن هذا فيه إشارة لخطر الغلو، وأكثر الغلو يقع عند النصارى أكثر من اليهود، إن النصارى غلوا في مريم وغلوا في عيسى حتى جعلوهم آلهة. وفي الصحيح أي في الصحيحين ومتفق على صحته عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، أي أن هؤلاء كانوا فعلا رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا جاءهم الشيطان وأوحى إليهم أو أوحى إلى أقوامهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. انظر كيف تدرج الشيطان حتى وقعوا في ماذا؟ في الشرك. فوضعوا أنصاب في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها يعبدون الله، ثم سموا هذه الأنصاب بأسمائهم، سموا نصبا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ففعلوا ولم تعبد. في بداية الأمر ما عبدت هذه الأصنام،
لكن مع الزمن لما ذهب الجيل الأول وجاء الجيل الآخر ونسي العلم، وفي رواية نسخ العلم يعني ظهر الجهل، عبدت من دون الله. فهذه القصة فيها بيان عدد من أسباب الشرك. الأول هو ماذا؟ الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. والثاني الشيطان حيث سول لهم. والثالث الجهل حين قال ونسخ العلم أو ونسي العلم، فإذا الجهل أيضا من أسباب الضلال. وهذا فيه أيضا فائدة العلم وأنه نجاة لصاحبه، فيه فائدة فضيلة العلم وأنه منجاة لصاحبه. يقول ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، أي لما طال الأمد عبدوهم من دون الله. ومعلوم أن الناس كانوا على التوحيد من عهد آدم إلى قوم نوح 10 قرون، أي 1000 سنة كانوا على التوحيد، ثم بعد ذلك دخل الشرك في قوم نوح بسبب هذه القصة التي ذكرها ابن عباس. وهنا في كلام ابن القيم يريد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله بيان أن العكوف على القبر أيضا داخل في عبادة القبور، وأن تصوير التماثيل داخل في عبادة القبور. فهؤلاء المشركين المتأخرين لما يعكفون عند القبور ففعلهم مثل فعل من؟ قوم نوح الذين أشركوا. ولما يجعلون الأنصبة والتماثيل أيضا فعلهم مثل فعل أولئك. ذكر حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا فيه النهي عن الغلو حتى في رسولنا صلى الله عليه وسلم مع ما له من المنزل العظيم عند الله، فلا يجوز الغلو فيه. فهذا يدل على أن الغلو من أسباب الشرك. وأيضا الحديث الذي يلي إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قاله في حجة الوداع في رمي الحصى، رمي الحصى، قال بمثل هذا فرموا، وأخذ حصى بقدر حبة الحمص، يعني حصى صغير متوسط، وليس لا تغلو فتأخذوا حجرا كبيرا، وإنما تأخذون الحجر بمقدار الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أثر الغلو حتى في هذه المواطن. ثم أشار إلى الموطن الأعظم وهو أن الغلو منهي عنه في كل شيء، فقال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أو الغلو في الدين أو الغلو. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند هذا الحديث قال هذا الحديث في جميع أنواع الغلو، هذا الحديث في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، هذا الحديث في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات وفي الأعمال. ثم ذكر حديث ابن مسعود عند مسلم قال هلك المتنطعون، والمتنطع هو الغالي المتشدد المتكلف، المتنطع هو الغالي المتشدد المتكلف. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن من أسباب الهلاك الغلو والتشدد في الدين. نعم، نقرأ الشرح.
ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء، فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك هو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه، وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه. فمن غلا بأحد من المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد ساوى به رب العالمين، وذلك أعظم الشرك. ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزله الله بها فقد غلا فيه، وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين.
معلوم أن الصوفية وغيرهم يغلون في أوليائهم وساداتهم، فيعطونهم التصرف في الكون، يعطونهم صفات الخلق والتدبير والملك، فهذه الصفة أو هذه الخصلة وهي الغلو في الصالحين منتشرة عند أهل التصوف، حتى كتبوا كتبا كثيرة في كرامات يسمونها كرامات الأولياء. لا شك أن أهل السنة وسط في كرامات الأولياء، فالمعتزلة وغيرهم ينكرون كرامات الأولياء ويجحدونها، والمتصوف يعطون الأولياء أو من يزعمون أنه ولي وإن كان من أفسق الناس يعطونه صفات الله سبحانه وتعالى أو بعض صفات الله عز وجل من علم الغيب والخلق والقدرة التامة والملك وغير ذلك. وأما أهل السنة فيعتقدون أن الله عز وجل ينعم على عبده المؤمن الصالح بالكرامة، والأولياء هم الذين بينهم الله عز وجل في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس أهل الفسق والفجور كما يزعم الصوفية. فمثلا عندهم الحلاج يعتقدون أنه من الأولياء، وهو مشهور بالفسق والفجور وشرب الخمر واستحلال ما حرم الله واعتقاد وحدة الوجود وغير ذلك، فهو زنديق من الزنادقة، لكن مع هذا يعتقدون أنه ولي. وغير ذلك، الشعراني كتب كتاب كبير في كرامات الأولياء، والنبهاني أيضا بعد ذلك، يوسف النبهاني من كبار الصوفية كتب كتاب جامع كرامات الأولياء، مجلدين كله مليء بهذه الخرافات وهذه الأكاذيب، تقرأ فيه تظن أنك يعني في خيال. ولي يطلب يشتهي شيئا أو يشتهي شيئا مشويا فتسقط عليه من السماء دجاجة مشوية، فما نحتاج إلى مطابخ ولا نحتاج إلى شيء، خلاص فقط هذا يرغب بالشيء يأتيه، ينقذ سفينة تريد أن تغرق وهو على الساحل بيده مثلا أو بقدمه، يسقط شيء في بئر كبير فيخرجه ماذا؟ بيده. خرافات وأشياء لا يصدقها فطرة، لا تقبلها فطرة ولا يصدقها عقل. واقرأ في مثلا في ترجمة البدوي عند النبهاني، بدوي مشهور أنه لا يصلي، مع هذا يحلفون به، وكان في سيرته أنه يقول: كان الناس يصلون الجمعة ويأتي سطح المسجد يبول عليهم عزكم الله. هذا يعتقدون أنه من البلاء من يعني من الكرامة وغير ذلك، لأنهم يصلون مرتبة اليقين تسقط عنهم التكاليف، فيرون أولياءهم على المعصية فيؤولونها إلى ماذا؟ إلى طاعة. جاء مجموعة ورأوا شيخهم مع امرأة يفجر بها، فاستغرب فقال: هذا ثغر من ثغور المسلمين، أريد أن أسده. ففجور ويسولونه بماذا؟ بالدين. وأيضا مما يذكرون عن عبد القادر الجيلاني ومشهور غلوهم بعبد القادر الجيلاني. وإن كان عبد القادر الجيلاني رحمه الله بريء منهم من غلوهم، كثير من الصالحين يغلون فيهم وهم منه أو وهو منهم بريء. عبد القادر الجيلاني يقول أحدهم في روح الرياحين، أحد كتب المتصوفة، يقول أنه جاء ضيف إلى عبد القادر الجيلاني في بيته ووجد امرأة عبد القادر الجيلاني ولم يكن هناك عبد القادر موجودا، فماذا فعل؟ جاء ملك الموت يريد أن يقبض روح هذا الضيف في بيت من؟ عبد القادر. فقالت المرأة: كيف لك أن تقبضه وهو في بيت عبد القادر وضيف عبد القادر؟ فقال ملك الموت: إني مأمور. فأخذ روح هذا الضيف فطار في السماء، فجاء عبد القادر فقال: كيف؟ أو وجد الضيف ميتا فسأل امرأته فقالت: جاء الملك وفعل، وذكرت القصة. فطار عبد القادر وكان ملك الموت معه زنبيل أي سلة فيها روح من مات ذلك اليوم. فلما أدركه عبد القادر ضرب ماذا؟ تلك السلة، فطارت أرواح من مات ذاك اليوم فرجعت إلى أجسادهم، فحيوا جميعا بسبب ضيف من؟ عبد القادر. وهم يصدقون هذه الأشياء، الله أكبر، كرامة. أمثال هذه الخرافات كلها تلبس على الناس حتى يعبدون غير الله ويشركون بهؤلاء، حتى تجد في كراماتهم أن الكعبة تأتي تطوف عليه، حتى في فقههم كيف نتجه إلى القبلة إذا ذهبت الكعبة تطوف إلى حول ولي، نبحث عن الكعبة حتى نجدها في مكان من الأمكن. نعم.
والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذين يهضمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل، وأهل الغلو الذين يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله بها، وأهل الحق الذين يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية ولكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء اسمتهم.
وهذه الجملة أو العبارة أو الفقرة للشيخ السعدي رحمه الله يعني عبارة نفيسة، فيها بيان موقف أهل السنة من الصالحين. هناك أناس أهل جفاء، بمعنى لا يعطون أهل الحق حقهم ولا يعطون أهل القدر والفضل فضلهم وقدرهم. فالصالحون ومن أعظم الصالحين العلماء، فتجد أهل الجفاء يقدحون في العلماء، علماء أهل السنة، العلماء السلفيين، ويطعنون فيهم ويصفونهم بالأوصاف القبيحة حتى ينفر الناس منهم، مثل ما يصفون الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباعه بأنهم ماذا؟ قلك وهابي. أو يصفون السلفيين الآن نسبة إلى الشيخ محمد أمان الجامي يقولون جامية، أو نسبة إلى شيخنا الشيخ ربيع يقولون مدخلية، أو يقولون عبيد السلطان أو غير ذلك. هذه كلها ألفاظ وألقاب فيها الجفاء تجاه أهل العلم وأهل الحق وأهل السنة، لا يعطونهم حقهم ولا منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل بها. أما أهل الغلو على العكس، فإنهم يأتيهم الرجل يغلون فيه الغلو والفاحش ويعطونه الصفات، قد يكون عالم موجود الآن أو طالب علم أو شيخ من المشايخ، يصلونه إلى مرتبة عظيمة، يغلون فيه، يعطونه صفات أبو بكر وعمر وغير ذلك، غلو فاحش. وهذا الغلو أهلك أيضا بعض المنتسبين إلى السنة، حيث غلوا في بعض المشايخ أو ممن يدعي العلم، غلوا فيهم حتى هلكوا في هذا الغلو وأصبحوا لا يرون إلا هذا الشيخ ويقدحون في العلماء وغيرهم. وأما أهل السنة فهم وسط في هذا الباب، لا يغلون في صالحيهم وعلمائهم فيعطونهم الصفات التي لا ينبغي أن يعطاها من الغلو، وكذلك يعطونهم قدرهم ومنزلتهم واحترامهم. أما أهل البدع فهذا باب آخر، فإنما الكلام في الصالحين من أهل السنة والعلماء. نعم.
والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم الخاصة، كما قال الله عن عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. واعلم أن الحقوق ثلاثة: حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك، وهو التأله له وعبادته وحده لا شريك له، والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء. وحق خاص للرسل، وهو توقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم الخاصة. وحق مشترك، وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله ومحبة الله ومحبة رسله، ولكن هذه لله أصلا وللرسل تبعا لحق الله. فأهل الحق يعرفون الفرقان بين هذه الحقوق الثلاثة فيقومون بعبودية الله وإخلاص الدين له، ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم، والله أعلم.
نعم، هنا بيّن أن الحقوق ثلاث: حق خاص لله لا يشاركه فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهو العبادة والتأله، هذه لله عز وجل وحده بجميع أنواعها: الرغبة والرهبة والإنابة والحب والخوف والرجاء، كلها لله عز وجل. وحق خاص بالرسل، وهو نصرهم وتعزيرهم وتوقيرهم وتبجيلهم والقيام بحقوقهم. وحق مشترك بين الله ورسله، وهو الإيمان بالله ورسله وطاعة الله وطاعة رسله، محبة الله محبة رسله. فهذه وإن كانت لله أصلا، لكنها نحن نحب الرسول ونطيع الرسول من باب طاعة الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالأصل هو لله عز وجل. فأهل السنة وأهل الحق يفرقون بين هذه الحقوق، فلا يخلطون بين الحق الأول والحق الثاني والحق الثالث. ما كان لله خاص فهو لله لا يشاركه فيه أحد، وما كان مشتركا فإنهم يعطون كل ذي حق حقه. نعم. المسائل
فيه: مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب.
نعم، هذا في قضية الغلو في الصالحين والبناء على القبور وغير ذلك مما شاهده الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تبين له غربة. كذلك إذا ذهبت إلى كثير من بلدان الإسلام تجد هذه القباب والقبور، فتعرف غربة الإسلام وغربة التوحيد والسنة. نعم.
الثانية: معرفة أن أول شرك حدث على وجه الأرض كان بشبهة الصالحين،
الشبهة التي وقع فيها مشركو زماننا، وهي الغلو في الصالحين، فهي أيضا من أساسيات التي أوقعت الناس في الشرك.
الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، وسبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم.
نعم.
الرابعة: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
نعم، من أسباب قبول البدع التي ذكرها الجهل وذهاب أهل العلم وأيضا الغلو في الصالحين، كل هذا من أسباب وقوع البدع وتغير الملل والفطر. نعم.
الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم، هذا فيه بيان خطورة مزج الحق بالباطل، كما قلنا في الدرس الماضي أن الباطل لا ينفق وينتشر إلا بما عنده بماذا؟ من الحق. فيمزج أهل الحق أو أهل الباطل الحق بالباطل، فيأخذ من يسمع منهم الحق ويأخذ ماذا؟ الباطل. وهذا أيضا فيه رد على من يقول خذ الحق واترك الباطل من أهل الباطل والبدع والأهواء. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح،
قوله ولا لا تذرن آلهتكم إلى آخره. نعم.
السابعة معرفة جبلة الآدمي في قول الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
نعم، جبلته أي طبعه، يعني طبع الآدمي أنه يميل إلى الباطل ويزيد في الباطل وينقص في قلبه الحق. هذه هي حال أكثر أهل أكثر الناس، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالباطل إذا انغرس في القلب يزيد، والبدعة تجر أختها، والضلال يجر الضلال، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم.
الثامنة إن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها.
نعم، وهذا في بيان البدع، مثل وضع الصور الذي هو من البدع والعكوف على القبر، في بدايته يكون لله كما يقولون، فهذه بدع تجر إلى الشرك بالله، وهذا يبين خطورة البدع وأنها تجر إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا يبين ويوضح عقيدة أهل السنة والجماعة وأقوال السلف في بيان أن البدع أخطر من ماذا؟ من المعاصي، كما يقولون لئن تجاور صاحب طنبور أي مغن خير من أن تجاور ماذا؟ صاحب بدعة. فصاحب الطنبور تتعاون معه فتكسرها، أما صاحب البدعة فيفسد عليك دينك وأهلك وأبنائك، يفسد العقيدة. لذلك كان خطورة مخالطة أهل البدع أخطر من مخالطة أهل المعاصي. ولا شك أن الكل خطير والكل خطأ، لكن أيهما أخطر، البدع أم المعاصي؟ البدع. وهذا أيضا يفسر قول السلف والحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث حسن، إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. نعم. طيب ما معنى احتجز البدعة؟ أن تحتجز التوبة عن صاحب البدعة، إن الله حجز التوبة عن صاحب البدعة. هل معناها أن صاحب البدعة لا يتوب؟ لا، قد يتوب صاحب البدعة، فإذا تاب وحسنت توبته يقبل الله منه، إذا كان الله عز وجل يقبل التوبة من الشرك، الشرك أعظم من البدعة. لكن معنى قولهم كما فسرها الإمام أحمد رحمه الله، قال لا يوفقون للتوبة، لأن المبتدع يفعل البدعة وهو يعتقد أنها ماذا؟ عبادة أم بدعة؟ عبادة. لما تأتيه وتقول له تب يقول كيف أتوب من عبادة؟ هذا بيان خطر البدعة. الآن لما أنت تأتي تصلي الصلاة يأتيك رجل يقول تب إلى الله من الصلاة، كيف جوابك؟ كيف أتوب من عبادة؟ الشيطان سول له في نفسه أن البدعة ماذا؟ يتقرب بها إلى الله، فلا يوفق لماذا؟ للتوبة. فهذا يبين خطورة البدعة. تأتيه تقول له تب وهذه بدعة، يقول لك لا هذه عبادة، كيف أنا أتوب من عبادة؟ أما لما تأتيه في زنا أو شرب خمر هو يفعله ويعتقد في نفسه أنها ماذا؟ معصية. إذا جادلك لا يجادلك على أنها معصية أو غير معصية، إنما هوى أو يعاند أو يكابر، لكنه مقر في نفسه أنها ماذا؟ حرام وأنها معصية، أن الله لم يأمر بها. لكن هؤلاء يقولون الله أمر بها وهذه عبادة، فهذا يدل على أن البدعة أخطر من ماذا؟ من المعصية، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية. نعم.
التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل.
نعم، لأن ما تؤول إليه البدعة هو الشرك بالله. هؤلاء الذين مثلا يحتفلون بالمولد، احتفال بالمولد بدعة، لكنه يتوصل به إلى ماذا؟ إلى الوقوع في الشرك. تجدهم في هذه الموالد يشركون بالله ويعطون النبي صلى الله عليه وسلم صفات الله عز وجل، فوقعوا في الشرك بسبب هذه البدعة. نعم.
العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه،
ما يؤول إليه من الشرك. نعم.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
نعم، وإن كان يقول أن العكوف لله أو أنني أدعو الله عند هذا القبر، فهذا وسيلة إلى الوقوع في عبادة صاحب القبر ووسيلة إلى الوقوع في الشرك. نعم.
الثانية عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها،
لأنها تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كان التمثال يقول أضعه للزينة، نقول أيضا هذا لا يجوز لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم.
الثالثة عشر معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها،
لما فيها من الفوائد العظيمة التي ذكرنا بعضها. نعم.
الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءتهم،
عجب العجب،
وهي أعجب العجب قراءتهم أي أهل البدع إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
وهذا ما ذكرناه في ضلال كثير ممن يشار إليه في العلم وفي اللغة ومعرفة دلالات الألفاظ، يقرأ مثل هذه القصص ويرويها، ثم بعد ذلك يأتون إلى عبادة القبور والأضرحة والغلو في الصالحين، فلا يعتقدون أنه شرك ويعتقدون أنه ماذا؟ عبادة. فهذا لا شك أنه من أعجب العجب، كيف أنهم يقرؤون مثل هذه الأمثلة ثم لا يهتدون إلى الحق ويذهبون إلى الشرك والباطل. نعم.
الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة.
نعم، هذا في قومي، يعني كيف أنهم لما عكفوا على قبورهم أرادوا الشفاعة، فهذا هو سبب وقوع شرك المشركين المتقدمين والمتأخرين، اشتركوا في هذه أو في هذا السبب وهو طلبهم الشفاعة فوقعوا في الشرك. نعم.
السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك.
نعم، هم بعد ذلك صوروا أن العلماء الذين وضعوا هذه الصور لأجل أن يتذكر عبادة الله، صوروا أنهم يريدون عبادة هذه الأصنام نفسها، هذا فيه بيان خطورة الكذب على العلماء، وأن الكذب على العلماء من أسباب وقوع في الضلال. كذبون على العلماء وينسبون إليهم ما لا يعتقدونه ولا يقولونه، فهذا فيه بيان خطورة الكذب عن أو على العلماء. نعم.
السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين.
نعم، هذا فيه النهي عن إطرائه، وهذا فيه دلالة أنه سيحصل ذلك، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فما بال هؤلاء يسمعون أمثال هذه الأحاديث ثم لا يطبقونها؟ فلا شك أن هذا كما قال الشيخ